ثم قال أبو داود رحمه الله: باب الإمام ينحرف بعد التسليم. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. الإمام واسطة بيننا وبين الله، وأول ما تنزل الرحمة على الإمام، ثم على من على يمين الإمام، ثم على من على يسار الإمام. الإمام عليه أن يتأدب بآداب ويتخلق بأخلاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن للإمام أو على الإمام آداب، وإن على المأموم آداب. وقد تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي رواية: وإذا سلم فسلموا. فنحن المأمومون علينا آداب، علينا أن نتأدب بها، وللإمام آداب، عليه أن يتأدب الإمام بهذه الآداب. كما أنه قد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا ورأى في قبلة المسجد نخامة، ما يخرج من الرأس، فقال: من فعل هذا؟ فقيل له: إن الإمام فعل هذا، يعني أن الإمام تنخم، أخرج نخامة ووضعها في قبلة المسجد، خالف الآداب التي ينبغي للإمام أن يتأدب بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين بكم هذا، هذا تخلق بأخلاق لا تليق. نحن المأمومون من اعتراه منا بصاق أو اعتراه منا نخامة ونحن في داخل الصلاة، لا نقصب، لا نبصق أمامنا، وإنما نبصق عن يميننا تحت أقدامنا، أو أننا يسارنا تحت أقدامنا، أو أننا نأخذ ثوب ونبصق فيه. هذه أداب على الإمام أن يتأدب بها، وعلى المأموم أن يتأدب بآداب، لأننا نقف بين يدي الله ونخاطب الله ونناجي الله، والمصلي متى ما كبر وأقبل على الله تعالى أقبل الله تعالى عليه، فإذا انصرف عن الله انصرف الله تعالى عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك والالتفات في الصلاة. أنت إذا دخلت في الصلاة لا ينبغي أن تلتفت يمنى ولا يسرى، وإنما عليك أن تكون قبل وجهك، الله جل وعلا قبل وجهنا، ولذا لا نلتفت ولا ننظر فوق. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. أنا إذا ما كبرت أنظر فوق، وعيد شديد وزجر بالغ بأنه متى ما رفع بصره ينظر، ألا يخشى أن الله تعالى لا يعيد إليه بصره، والله قادر على ذلك. إذن الإمام عليه آداب، من هذه الآداب أنه متى ما سلم لا يبقى في مصلاه، ولا يبقى قبل وجهه، وإنما عليه متى ما سلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجاز للإمام وللمأموم أن يزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيادة بركاته جائزة. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى ما سلم الإمام وانتهى، لأنه قد انصرف، الآداب لا يبقى مستقبل القبلة، وإنما عليه أن ينحرف، يعني يميل إما عن اليمين أو على الشمال. لما؟ قال أهل العلم: لكي يعلم الداخل، يعني من أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي مأموما مع الإمام، متى ما رأى الإمام انحرف عن يمينه أو انحرف عن يساره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينحرف عن يمينه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم منهم من يستحب أن يصلي عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا من صرف وأقبل بوجهه أقبل عليهم إلى هذا الحد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فإذا من حرف علم الداخل أن الإمام قد انتهى من الصلاة، لأن التكبير والتبليغ من المؤذن ما كان معلوما على عهد رسول الله، وما كان معمولا به، وإنما كان النبي يسلم ويسمع المأمومون من الصحابة تسليم النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلمون، إذا سلم فسلموا. فأنا وأنت إذا دخلنا ورأينا الإمام قد انحرف عن يمين أو شمال علمنا بأنه قد انتهى من صلاته، بخلاف ما إذا بقي مستقبلا القبلة، ربما أن أظن أنا وأنت ولو وجد مبلغ وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من الناس من لم يسمع، أو من الناس من أتى بعد ما انتهى المبلغ ودخل المسجد، فيظن أن الإمام في صلاة، لذا يسن للإمام أن ينحرف، حتى الانحراف بعد التسليم يعلمنا رسول الله ذلك، ولا يترك النبي شيئا يقربنا إلى الله إلا بينا صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا انحرف بعدما سلم يشتغل بالأذكار الواردة المشروعة، ولا يشتغل بالنافلة بعدما يسلم، بل نهى عن التنفل بعد السلام فورا، كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل صلاة بصلاة، أن نصل صلاة نافلة بصلاة فريضة، حتى نتحدث أو نحدث أو نتكلم. قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله منهي، نهي من صاحب هذا القبر أن أقوم حالا الله أكبر. لا، الصلاة لها آداب ومثل، من هذه الآداب والمثل أنه متى من صرفت أو انصرفت عن الإماء عن الصلاة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا كان النبي يفعل إذا سلم؟ علمنا أنه كان يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثانيا ينحرف إما على اليمين أو على اليسار. ثالثا هناك أذكار وأدعية مأثورة تقال عقب التسليم.
كان يكبر وكان الصحابة بعده يكبرون، الكل يقول الله أكبر، أي جميع من في المسجد متى ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الله أكبر، الإمام الله أكبر، المأمومون الله أكبر. وهذا العمل التكبير اليوم في غالب البلاد الإسلامية متروك، وسبحان الله تعالى وبحمده أمر التكبير بعد سلام الإمام أمر معمول به في بلاد الباكستان والهند. إن صليت في أي مسجد من مساجد أهل الحديث عندما يسلم الإمام، الإمام يقول الله أكبر، المأمومون يقولون الله أكبر، ورد بذلك حديث صحيح عن صاحب هذا القبر. ثالثا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقرأ بعض الأدعية المأثورة. وهذه الأدعية المأثورة موجودة في كتاب رياض الصالحين، وموجودة في كتاب مبارك لصاحب رياض الصالحين، كتاب يسمى الأذكار للإمام النووي. أنا أدعو كل راغب في الاقتداء برسول الله أن يكون لديه هذا الكتاب، كتاب الأذكار للإمام النووي. الأذكار عقب الصلاة، ما المسنون منها؟ الأذكار عند النوم، الأذكار عند الاستيقاظ، الأذكار عند الأكل، عند الشرب، عند الخروج من البيت، عند الذهاب إلى السوق، عند دخول المسجد، عند وعند 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 دخول الخلاء، وعند إتيان المرأة. كل هذا علمناه رسول الله، لكن أيننا من رسول الله؟ اسمحوا لي أقول أيننا من رسول الله؟ نحن ندعي محبته باللسان، ولكن إذا أردنا أن نطبق وأن نرى هل أعمالنا تتمشى مع أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر كما قال القائل سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. اسمعوها صريحة، لو وزدنا أنفسنا ونظرنا إلى أعمالنا، هل هذه الأعمال التي نحن عليها ونحن نزعم ليل نهار أننا محبون لرسول الله؟ أقول بصراحة لو نظرنا إلى ذلك لوجدنا أن أعمالنا ومثلنا وأخلاقنا في الغالب لا تتمشى مع هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حسب الهوى، وإنما حسب التقليد الأعمى، وإنما حسب ما قيل. أدركنا آباءنا على شيء ونحن نعمل هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعدما بين المسار، بين الطريق، وقال هذا صراط الله المستقيم، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة، ما ترك شيء. فكان إذا سلم وانتهى استغفر ثلاثا، ودعا بأدعية مأثورة معلومة قليلة، والله في وسعك أن تتعلمها وتحفظها في لحظات. وبعد ذلك إذا ما دعا هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أدعية معلومة تصلك أيها المصلي بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذه 99، ويختم 100 بقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100 لا إله إلا الله،
من قال هذا سبح 33، حمد 33، كبر 33، قال تمام 100 لا إله إلا الله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن الشيطان عليه لعائن الله يمنعنا من هذا العمل، لا نفعل هذا الفعل، غالبنا لا يفعل هذا، حتى يفوتنا هذا الثواب الجزيل الذي أخبر عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أيضا من الأسباب أن بعض الأئمة متى ما انتهى من الصلاة سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إمامنا الذي صلى بنا لا يذكر، لا يسبح، لا يحمد، لا يكبر، لا يفعل أي شيء، وإنما يظل مستقبلا للقبلة ويرفع يديه. وإذا رفع الإمام يديه رفعنا أيدينا، وإذا دعا أمنا ورفعنا أصواتنا بالتأمين، هذا عمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة رسول الله بين أيدينا. العلماء ألفوا كتب في صفة صلاة رسول الله، عودوا إلى هذه الصلاة إلى هذه الصفات، والله وبالله وتالله لا تجدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستجاب الدعاء، أنه كان إذا فرغ من صلاته استقبل القبلة ورفع يديه ودعا والصحابة يؤمنون خلفه، ما كان يفعل هكذا، وإنما كان يستغفر، يهلل، يكبر، يسبح، يدعو بالأدعية المأثورة، بعد ذلك 33 سبحان الله، الحمد لله 33، الله أكبر 33 أو 34، إذا أردت 100 قلت لا إله إلا الله إلى آخر ذلك، غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ولم يكن من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث وإن كان فيه مقال، أدبني ربي فأحسن تأديبي، لم يكن من أدبه ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه متى ما سلم وفرغ من الصلاة قام وتنفل في مقامه، كما سيأتيك الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. إذن الدعاء عقب الصلاة، الإمام والمأمومون يرفعون أيديهم، لا ليس من السنة وليس من هدي النبي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جبت بعض الأقطار الإسلامية ورأيت ما يقع في بعض الأقطار الإسلامية لرأيت العجب العجاب، ولوقفت على أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يدخل على كل ناس من باب. الدعاء ممنوع؟ لا. الدعاء حرام؟ لا. الدعاء قرب وطاعة إلى الله؟ نعم. لكن هل السؤال، هل من المسنون؟ والنبي صلى منذ أن فرضت عليه الصلوات الخمس وهو بمكة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وهو بطيبة وقد عاش مدة من الزمن يصلي بالناس إماما، هل في يوم من الأيام صلى صلاة وعقب الصلاة قام ودعا ورفع يديه والمؤمنون يؤمنون؟ لا. إذن ما دام أن النبي لم يفعل ذلك، الذي لم يفعله النبي اخترت أنا أو أنت أو زيد أو عمرو من الخلق، هذا يسمى بدعة. ما معنى بدعة؟ البدعة عمل شيء لم يعمله رسول الله. وسمعتم ما أقول، أحاديث النبي بين أيدينا لنرجع، وكتب الفقهاء بين أيدينا لنرجع، أنجد فقيها إماما واحدا يقول من السنة إذا ما انتهى الإمام من الصلاة أنه بعد التسليم يرفع يديه ويؤمن ويدعو والناس يؤمنون؟ والله لا تجدون ذلك، وإنما هي استحسانات وأمور بالعقل، والشرع ليس بالعقل، وإنما الشرع اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الدعاء ليس من السنة، الدعاء مسنون ويستجاب عندما تكون جبهتك في الأرض، لكن الشيطان لا يريد ذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أدعو في سجودك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني حري أن يستجيب الله تعالى لكم. هذا من مواطن استجابة الدعاء. فإذا الدعاء عقب الفريضة ليس من السنة، كذلك قيام الإمام أو قيام المأموم عقب الصلاة فورا وحالا بمجرد ما سلم الله أكبر، لا تسبيح لا تكبير لا تحميد لا تهليل لا تسبيح، عمل مخالف لهدي رسول الله وحرمان من الأجر العظيم الذي يناله المرء. تراه يقوم ويصلي ركعتين ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقوم ويصلي ركعتين، بعد ذلك نسي التسبيح. والسنة بعدما ننتهي من صلاة الفريضة أننا نذكر الأذكار المأثورة عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتانا الشيطان من هذا الباب أيضا، من باب أن نصل صلاة بصلاة، ومن باب أن الدعاء، نحن ندعو يا أخي ما عملنا منكر، الدعاء مشروع مسنون، لكن ليس هذا موطنه. هل من سنن الصلاة أننا إذا كبرنا الله أكبر وقرأنا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو أي دعاء من أدعية الاستفتاح وقرأنا الفاتحة، بعد الفاتحة أنا إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول آمين، اللهم استجب لنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا واغفر لنا حوبنا واعمل 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 واعمل، هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، دعاء، لكن هذا ليس بموطن الدعاء. إذا قلت للضالين أقول آمين وأنصت وأسمع ماذا يقرأ القرآن الإمام، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الباب هذا يدل على ما سمعت، وما الدليل على ذلك؟ الدليل: حدثنا مسدد ابن مسرهد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه الأسود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف، من صلاته انحرف يمنه أو يسره، وقد علمت السبب والحكمة. هذا الحديث يقول الشارح: وأخرجه أحمد بلفظ قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. رواية أصرح مما سبق: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وفي هذا دلالة على أن هذا الفعل الذي كان النبي يفعله مستمر إلى عام حجة الوداع. حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وصلاة النبي كانت بمنى أثناء الحج وعاد من الحج ولم يبق بمكة صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من أعمال الحج، أقام بمنى اليوم الحادي عشر الثاني اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر بمنى، رمى الجمار بعدما زالت الشمس، أتى ركب بعيرة أتى إلى المحصب، نزل بالمحصب، ظل في المحصب إلى أن نام نوم خفيفة، قبل الفجر ركب بعيره ذهب إلى البيت، صلى صلاة الصبح يعني اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، طاف بالبيت طواف الوداع صلوات الله وسلامه عليه، خرج من مكة أتى إلى المدينة، يعني ما قام إلى إلا اليوم الرابع عشر وعاد، أكمل الحجة المحرم صفر ربيع الأول مات رسول الله. لئلا يقول قائل إن هذا الشهر إن هذا العمل منسوخ، ليس بمنسوخ. ولذا أتى الشارح بهذا الحديث ليبين لنا أن هذا العمل مسنون، فعله النبي في آخر أيامه، حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى صلاة الصبح بالخصوص أطال المقام، أطال المقام حتى تطلع الشمس، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى قال أيكم رأى رؤيا البارحة، من رأى منكم رؤيا فليعرضها علي حتى يؤولها رسول الله له صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم لما صلى وانحرف وجلس صلوات الله وسلامه عليه، أتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو بعض الصحابة أخذوا بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتمسحوا، مسحوا يدهم يد النبي بوجوههم، يعني تبركوا بيدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم. أليس هو مبارك؟ بلى. أيجوز التبرك بجسده؟ نعم. أيجوز التبرك بما باشر جسده؟ نعم. أيجوز التبرك ببصاقه؟ أيجوز التبرك بنخامته؟ بلى، نعم يجوز، ولا ينكر ذلك أحد. ولذا قرروا قاعدة: من جاز التبرك بمن فصل عن النبي أو باشر جسد النبي، له جبة كان يلبسها صلوات الله وسلامه عليه باشر جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، لما مات انتقلت هذه الجبة إلى عائشة إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فكان إذا وجد مريض أتوا وأخذوا جبة النبي، ليست جبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما جبة سيد الخلق، وتبركوا بها، غسلوها، أخذوا الماء تبركوا به. في عام الفتح جلس النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح صلوات الله وسلامه عليه، فقام يتوضأ، فقام الناس يأخذون بقايا أو ما انحدر عن جسد النبي عليه الصلاة والسلام وتبركوا به، وهو يرى ولا ينكر على ذلك. ونحن ندين الله تعالى بأنه يجوز التبرك بهذين النوعين فقط، النوع الأول ما انفصل كالبصاق المخاط وما إلى ذلك، أو الجسد أو اليد أو ما باشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نفسه. لما ماتت ابنته زينب أتى إلى النسوة وهن يغسلن ابنته زينب، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، السدر مقام الصابون في ذلك الوقت، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن يعني انتهيتن من الغسل آذنني أعلمنني. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فلما فرغنا آذناه أعلمناه بأننا قد انتهينا، فأتى صلى الله عليه وسلم وأخرج حقوه إزاره الذي يلبسه، أخرجه وألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، اجعلن حقوي هذا ملابسا لجسدها، حتى تنال بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس ولا مانع من أن يتبرك بهذا فقط، أما غير النبي فلا. ولم يرد، إذا قيل لم يرد يعني أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما فعلوا ذلك لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا لأحد من الصحابة، وإنما رأوا أن هذا العمل خاص بسيد الخلق. يا جماعة علينا أن نتقي الله في العلماء، وعلينا أن نتقي الله في الصلحاء، وعلينا أن نتقي الله في من نعتقد أنهم أولياء، لا نسوقهم إلى بلاء. أنا أتبرك بشيخ، أتبرك بعالم، أتبرك بولي، وأخذ بصاقة وأخذ مخاطة وأخذ يده وأضعه على جسدي، يا أخي بعدين يصير شيء تاني، يعتقد بأن له مقام كبير. يخشى بني آدم ألا الناقد بسيط، الناقد بسيط. أنا إذا اعتقدت أنه صالح أتأتي إليه يا فلان أدعو الله لي، يرفع يدي ويدعو الله لي، ولكن أتبرك ببصاقي أهو رسول الله، أتبرك بمخاطي، أتبرك بثيابي، الله أعلم بحالي. الرجل يمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أدى هذا الأمر إلى أن البعض لما غلى الناس فيهم اسمعوا ماذا جرى وما حصل. البعض منهم يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. والبعض منهم يقول ما في الجبة إلا الله، الله هو في الجبة، عقيدة الحلولية. نحن السبب في هذا الأمر، رفعناهم إلى مقام عظيم بخلاف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أعلى شانه ورفع قدره وكرمه بما لم يكرم به أحدا من خلقه. ولكن يوم أن دعا رجلين بعد الصلاة أتيا ترتعد فرائصهما، قال لهما هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا رسول الله. لما هذا الخوف؟ ولما حج عام حجة الوداع ركب على بعير على رحل رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، 4 دراهم، 4 دراهم يعني ريال سعودي، وطاطا راسه حتى كاد يصيب الرحل ويقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا أردت أن أزيدك توضيح، ورأينا بعض الشيوخ وبعض العلماء نأتي ونقبل يديه، أنا وزيد وعمر وبكر حتى اعتاد الشيخ متى ما جاء إنسان وسلم علي وبنفسه، بل يترك يده هكذا كل من يأتي يسلم. اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في الناس، لا تؤدوا إلى أن نقع فيما يقع فيه الغير. علينا أن نتأدب بآداب النبوة. أما رسول الله فلا يجوز. بقيت مسألة، إذا كان من فصل عنه جاز، وإذا كان ما لابسه جاز، فبالله عليك أجوز التبرك بالأبواب وبالأعتاب أم لا؟ هل الأبواب الموجودة اليوم لامست بشرة النبي، أو أن النبي لامسها، أو أنها انفصلت من النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذا قرر العلماء الفقهاء الراسخون في العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا يتبرك إلا بمن انفصل عن سيد الخلق أو باشر جسد صاحب الخلق، صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، كما جرى لامرأة سوداء كانت تصرع أتت إليه: أدعو الله تعالى لي يا رسول الله أنا أصرع. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة. إن صبرت على هذا الأمر تصرعين، يعني تسقط صرع، وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. قالت: أصبر، تريد الجنة، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، أنا إذا سقط ربما تظهر بعض عورتي، فأريد منك أن الصرع يبقى علي لأدخل الجنة، ولكن سل الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها صلوات الله وسلامه عليه بألا تتكشف. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: من أراد أن يرى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه الأم السوداء، أنها من أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ساقني إلى هذا الكلام الحديث أن النبي كان ينحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا بذلك الصحابي الجليل أنه صلى الله عليه وسلم انحرف في مرة وجلس، وأتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وقبلوا يديه وتمسحوا بجسده صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز ومشروع إن شاء الله تعالى. أما التبرك، أنا أرى كل ليلة في الموسم وأنا في مقامي هذا بعض الحجاج وبعض الناس يأتون ويتمسحون في هذه الدكة، هذه الدكة لصعود المبلغين والمؤذنين، هذه الدكة نصفها عملته آل سعود قبل 5 أعوام النصف هذا، والنصف الثاني الأمامي عمله آل عثمان السلطان عبد الحميد وعبد المجيد. الناس كانوا يصلون في الروضة، الإمام كان يصلي في الروضة، والمؤذن يصعد على الدكة حتى يرى الإمام ويبلغ. الدكة هذه مرمر ما كانت على عهد النبي، الدكة المرمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من لبن، من لبن ليس من طوب، من لبن، فضلا عن أن يكون من مرمر. بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه، المؤذن إذا أقام الصلاة مشى قليلا ونظر في الصفوف ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين، بعد ذلك يصلي خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء الشيطان إلى بعض الناس واعتقدوا أن هذه الدكة هذه قالوا هي الروضة، غلط، كذب، ليست هي الروضة. الروضة ما بين البيت والمنبر، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي يعني بيت عائشة ومنبري هذا المنبر روضة من رياض الجنة. واختلف العلماء في معنى روضة من رياض الجنة، ليس بيان الاختلاف موضع هذا الكلام الآن. إذن هذه ليست بروضة، البعض اعتقدوا بأنه بيت بلال، فصاروا يأتون إلى بيت بلال ويرفعون أيديهم ويتمسحون ببيت بلال. بلغنا إلى هذا الحضيض، وبلغنا إلى هذا المستوى العقلي الفكري. إذا فعل إنسان ما أي شيء ترى الناس يتتابعون ويأتون ويفعلون ما يفعل واحد. الكل يرجو ما عند الله، والكل يرجو الخير من الله، لكن ما عند الله والخير الذي عند الله لا بد أن يكون نابعا عما جاء به رسول الله، لا يكون خيرا إلا إذا كان النبي قرر هذا الخير. أما ما يستدل به البعض: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الحجار ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولهذا أنا أقبل هالجدار وهالجدار. الذي قال هذا واحد يسمى مجنون ليلة، مجنون ليلة، هو ما يعرف ليلة وما اجتمع بها قط، وإنما سمع أن هناك امرأة تسمى ليلة فتعلق بها من دون رؤية ولا مخالط، سموه مجنون ليلة. مجنون ليلة قال هذه الأبيات: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ولهذا أنا أقبل ذا الجدار وذا الجدار. حب من سكن الديار، هذه الديار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما هي محبة النبي المصطفى؟ أمحبة النبي المصطفى أن أقبل ذا الجدار وذا الجدار كمجنون ليلة؟ لا، وإنما محبة النبي المصطفى طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شاء. افعل فعلت، لا تفعل لا تفعل. هذه هي محبة رسول الله. وليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل أحجار ولا أعتاب ولا ديار كمجنون ليلة، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر إلى أعماله وإلى أقواله وإلى أفعاله فتترسم خطاه وتعمل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الذين جعلهم الله تعالى خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهل كانوا يفعلون هذه الأفعال؟ والله ما كانوا يفعلون هذه الأفعال، وإنما كانوا يقفون عند هديه، كما ذكرت لكم قصة الرجل الذي رآه النبي عليه خاتم من حديد، خاتم من حديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار؟ فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم ونزعه وألقى به في الأرض. انصرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى صاحب الخاتم وقال له: خذ خاتمك، إن الذين هاك قد ولى، انصرف، يعني النبي راح، خذ خاتمك والبسه. فماذا كان جواب الرجل؟ الرجل قال المحب الصادق: ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا ما دام طاعته وهو حاضر لا أعصي رسول الله وهو غائب. ولكن محبتنا اليوم محبة باللسان وليست بالجنان، إلا ما شاء الله. يأمرنا فلا نأتمر، وينهانا فلا ننتهي، ونزعم بأننا نحبه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا صدق محبته، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا تحت لوائه، ونسأله جل وعلا أن يشفعه فينا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.